أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. مسألة ثلاثة. قال: لا يجوز البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه أي تمام الخمس إلى أحدهم، إلى آخر المسألة. ذكروا مسألتين وظاهرهم أنه لا ترتب فيما بينهما، مسألتان مستقلتان. المسألة الأولى بحثوا فيها عن وجوب البسط على الأصناف في مقابل جواز دفع الخمس إلى بعض الأصناف وحرمان بعض الآخر منه، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ وطبعا الكلام واضح، الكلام في نصف الخمس المخصص للأصناف الثلاثة، يعني في سهم السادة، هل يجوز تخصيصه بأحد الأصناف الثلاثة من المساكين واليتامى وأبناء السبيل أو لا؟ أنه لا يجوز تخصيصه، وإنما يجب البسط عليهم. المسألة الثالثة بحثوا فيها عن وجوب البسط على أفراد الصنف الواحد، أن الصنف الواحد إذا كان له أفراد ومصاديق كثيرة فهل يجب البسط على جميع الأفراد أو لا يجوز تخصيص ذلك السهم ببعض الأفراد وحرمان البعض الآخر؟ هذه المسألة الثانية. الظاهر أنه لا ترتب بين المسألتين، بمعنى أن الكلام في المسألة الثانية يجري على كلا تقديري المسألة الأولى. إذا قلنا في المسألة الأولى بوجوب البسط، حينئذ ينفتح المجال للحديث على أن هذا السهم المخصص للمساكين هل يجب فيه البسط على جميع الأفراد أو لا يجوز تخصيصه ببعض الأفراد دون الأفراد الأخرى. وإذا قلنا بعدم وجوب البسط وجواز دفع الخمس نصف الخمس إلى بعض الأصناف وحرمان البعض الآخر، أيضا هناك مجال للحديث أن هذا الذي خصصناه ببعض الأصناف هل يجب فيه البسط على جميع الأفراد أفراد ذلك الصنف الذي خصص به نصف الخمس بناء على جوازه أو لا يجب البسط على جميع الأفراد؟ ظاهرهم أنه لا ترتب بين المسألتين، فهما مسألتان مستقلتان. نعم، بلحاظ بعض الأدلة كما سيأتي قد يكون دليل الدال مثلا على عدم وجوب البسط في المسألة الأولى أيضا دالا على عدم وجوب البسط في المسألة الثانية، لكن هي كمسائل تطرح الظاهر أنه لا ترتب فيما بينها. أما المسألة الأولى، هل يجب البسط على الأصناف الثلاثة أو لا يجب البسط على الأصناف الثلاثة؟ الظاهر أن مرادهم من وجوب البسط ومراد من ذهب إلى وجوب البسط كما سيأتي، المراد هو عدم جواز تخصيص نصف الخمس ببعض الأصناف وحرمان البعض الآخر كما بينا، وليس المقصود من وجوب البسط ما يعبر عنه بالتثليث، ليس هذا هو المراد من وجوب البسط، بمعنى أن نصف الخمس يجب تقسيمه إلى شنو؟ إلى ثلاث: ثلث لليتامى وثلث للمساكين وثلث لأبناء السبيل. البسط هذا معناه يقسم ثلاثة أثلاث ويعطى لكل صنف ثلث نصف الخمس، يستحق ثلث نصف الخمس. هذا ليس مرادا لهم قطعا، من يقول بوجوب البسط لا يقصد ذلك، وإنما كما قلنا يريد وجوب البسط بمعنى عدم حرمان بعض الأصناف من ماذا؟ من الخمس، وتخصيص تمام الخمس بماذا؟ ببعض الأصناف. هذا لا يجوز، ومن الواضح على أن هذا يتحقق بما ذا دفع إلى كل الأصناف ولو بنحو شنو متفاوت، ولو دفع إذا دفع إلى كل الأصناف ولو بنحو متفاوت مع عدم التساوي يصدق أنه بسط لم يخصص. يعني قلنا المراد من البسط ظاهر من ذلك كما سيأتي هو عدم جواز تخصيص نصف الخمس ببعض الأصناف وحرمان بعض الآخر. هذا لم يحرم، لم يخصص نصف الخمس ببعض الأصناف، بل بسط نصف الخمس على جميع الأصناف لكن بنحو شنو متفاوت. البسط بنحو متساوي ليعبر عنه بالتثليث ليس هو مراد من يقول بوجوب البسط في محل الكلام. الشيخ الأنصاري صرح غرض أن ثبت هذه القضية حتى يكون محل النزاع واضح، صرح بأنه أن التقسيم بينهما ثلاثا خلاف المقطوع به من كلام الأصحاب، يمثل لهذا كما إذا كان اليتامى ألفا والمساكين ألوف وابن السبيل واحدا. يقول هنا يقطع بهذا بأنه لا أحد يتوهم وجوب شنو وجوب التثليث، بمعنى أن نصف الخمس نقسمها ثلاث ونعطي لليتيم الواحد كما نعطي للمساكين الذين بلغوا ماذا ألوف، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن يعطى اليتيم كما يعطى ماذا المساكين، ويعطى ماذا يعطى ابن السبيل كما يعطى المساكين وكما يعطى اليتامى، هذا بسط. لكن من دون التساوي فالتثليث والبسط بمعنى التساوي هذا ليس مرادا لهم، هكذا ذكر الشيخ الأنصاري. لكن الذي يظهر من كلام أو العبارة المنقولة عن أبي الصلاح الحلبي الذي هو أحد المخالفين في المسألة، يعني أخي المخالفين يعنى أحد من ذهب إلى وجوب البسط، هذا المقصود، أحد من ذهب إلى وجوب البسط أبو الصلاح الحلبي، العبارة المحكية عنه كما يقول الشيخ صاحب العلاق عنه، أنا ما صار عندي مجال أراجعها، صريحة في التثليث، أو على الأقل ظاهرة في ماذا؟ في التثليث، يعني في التقسيم بنحو شنو؟ متساوي. العبارة هاي قال: ويلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام عليه السلام، والشطر الآخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل لكل صنف ثلث الشطر. شطر للإمام يعني نصف الإمام، والباقي يقسم على هؤلاء الثلاثة لكل صنف ثلث الشطر. العبارة ظاهرة في ماذا؟ في التثليث، لكن ليس هو المراد. كلامنا فعلا نتكلم، لا نتكلم عن وجوب البسط بمعنى التثليث، بل الظاهر انه هذا ليس هو المقصود لهم. صحيح عبارة ابو صلاح الحلبي لا بد من تفسيرها وتأويلها، لكنهم اتفقوا على ان المقصود هو عدم جواز تخصيص نصف الخمس ببعض الاصناف وحرمان البعض الاخر، هذا هو محل البحث. هذا يعني ناحية تدخل في باب تنقيح موضوع النزاع. الناحية الأخرى التي تدخل أيضا في هذا الباب هو هذا، أن المراد من ذهب إلى وجوب البسط، هل مراده وجوب البسط مطلقا أو لا مراده وجوب البسط مع وجود الأصناف الثلاثة في بلده أو مطلقا؟ ما هو المقصود؟ محل البحث يا أخي، نتكلم عن وجوب البسط حتى مع عدم وجود مصداق أفراد للصنف من الأصناف، كما يذكر في ابن السبيل قال لا يوجد ابن السبيل، ما قال ابن السبيل أصلا، هذا ليس شيئا عجيبا. مع ذلك ملتزم بوجوب الباس بالمعنى الذي ذكرناه، يعني مع ذلك ملتزم بعدم جواز تخصيص نصف الخمس بالمساكين وباليتامى. قيس لما يجب الجسد، هل هذا معنى أو لا؟ أن المقصود هو وجوب البسط حيث توجد الأصناف ماذا؟ الثلاثة، يتامى أكو، مساكين أكو، أبناء سبيل هم شنو أكو، ولو يختلفون قلة وكثرة. هنا يلتزم بوجوب البسط، يعني لا يجوز تخصيص نصف الخمس ببعض الأصناف دون البعض الآخر. واضح؟ هنا أيضا نقول الظاهر أن المقصود هو لا، ليس وجوب البسط مطلقا، وإنما وجوب البسط مع افتراض وجود الأصناف الثلاثة، يتامى، مساكين، أبناء سبيل. هنا لا يجوز تخصيص نصف الخمس ببعض من يقول بوجوب البسط، لا يجوز تخصيصه ببعض الأصناف وحرمان البعض الآخر مع وجوده. هذا هو المقصود من يقول بوجوب البسط، وهو الذي يقع فيه النزاع. الجهة الأخرى التي تدخل أيضا في تنقيع محل النزاع هي مسألة أن وجوب البسط عند من يقول به، هل معناه وجوب تقسيم كل خمس على الأصناف الثلاثة؟ كل خمس يجب على المكلف يجب تقسيمه على من؟ على الأصناف الثلاثة، هذا هو المقصود؟ أو لا، أن المقصود هو وجوب تقسيم مجموع الأخماس، مجموع الأخماس عندما تنجمع بالضبط مثل الغنيمة. شلون الغنيمة في الحرب؟ تنجمع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يقال أنه يجب البسط على ماذا؟ على الأصناف الثلاثة، لا أنه يجب البسط ويجب التقسيم على الأصناف الثلاثة. في كل خمس يجب على كل مكلف. أنا يجب علي الخمس مقدار قد 100,000 عدين، يجب البسط عليهم على الثلاثة. أنت يجب علي الخمس بمقدار معين، يجب بسط عليهم على الأصناف الثلاثة، ولا يجوز تخصيصه بواحد منهم. أين محل النزاع؟ هل محل النزاع وجوب تقسيم كل خمس يجب على كل مكلف على الأصناف الثلاثة وبسطه عليهم وعدم جواز تخصيصه بواحد من الأصناف، أو لا؟ مو هذا المقصود، وإنما المقصود هو ماذا؟ هو أن الأخماس عندما لو جمعت عند شخص، عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند الإمام عليه السلام، أو عند وكيل الإمام، نفترض جمعت الأخماس عنده، فهل يجب عليه عندما يريد توزيعها على السادة أعزهم الله تعالى، هل يجب عليه الباسط أو يجوز تخصيصها بصنف دون صنف آخر؟ هذا أيضا لابد من تنقيحه. وهذا مهم أن نفهم أن مع الكلام نوعيا، هل نتكلم عن كل خمس يجب فيه البسط ومن يقول بوجوب البسط يلتزم بذلك، ان كل خمس يجب فيه البسط على جميع الاصناف، او لا؟ هذا الجهه الثالثه، وسياتي ما له تعلق بهذه الجهه الثالثه قريبا. على كل حال، المشهور بين المتأخرين هذا قطعا، المشهور بين المتأخرين بل مطلقا على ما يقول الشيخ الأنصاري ولا أحد عليه، أن المشهور مو فقط بين المتأخرين بل مطلقا، هو عدم وجوب الباس، ما يجب الباس، فيجوز تخصيص الخمس ببعض الأصناف وحرمان البعض الآخر. لكن نسبة الخلاف إلى جملة من فقهائنا، إلى جملة من فقهائنا، منهم الشيخ الطوسي في المبسوط، وأبو الصلاح الحلبي وصاحب السرايا، والفاضل المقداد في التنقيح، وصاحب الذخيرة وصاحب الحدائق وصاحب المستند خالق لا خالق في هذه المسألة يلتزم بوجوب البصر. على ضوء ما ذكرنا من تنقيح محل النزاع ينبغي أن ندقق أنه لعل النزاع نزاع لفظي، يعني من المورد الذي يلتزم به من يقول بوجوب البصر واضح، وغير المورد الذي يلتزم المشهور بعدم وجوب البسط فيه، لعله لابد من التأمل في هذا. وهذا يكون في الحقيقة من خلال تتبع كلماتهم أنه ما هو مقصودهم من وجوب البسط عندما ذهبوا إلى وجوب البسط. العبارة المنقولة والمحكية عن الشيخ الطوسي في المبسوط هي هذه، ننقل نصها كما وردت في الحدائق. قال: الخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسمه ستة أقسام. لاحظ العبارة: إذا أخذه من الإمام عليه السلام، يتحدث عن خمس عند الإمام عليه السلام. الخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسمه ستة أقسام: سهم لله وسهم للرسول وسهم إلى آخره، العبارة مهمتنا. ثم يقول: وسهم اليتامى من وسهم اليتامى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم. ثم يقول: وعلى الإمام أن يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم ومؤنتهم في السنة على الاقتصاد، ولا يخص فريقا منهم بذلك، لا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق، بل يعطي جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفايتهم، ويسوي بين الذكر والأنثى. فإن فضل شيء كان له خاصة، وإن نقص كان عليه أن يتمه من حصته خاصة. هذا تقدر الإشارة إلى أنه لما مسؤول أنه زاد له النقصان عليه. هاي العبارة، هاي العبارة واضحة في أن المقصود هو البسط للتثليث. المقصود هو ما قال التثليث، وإنما يقسم يعطي لكل منهم على قدر شنو كفايته. فإذا ابن السبيل ما قل إلا واحد أو اثنين يعطيهم على قدر كفايتهم، المساكين ألف أيضا يعطيهم على قدر شنو كفايتهم. وهذا معناه ماذا؟ أن التقسيم لا يجب أن يكون بنحو التساوي، ولا يخص بذلك
كل واحد يختص
بالسدس، يعني بارك
قسمه ستة،
المفروض
كل واحد يختص
بالسدس. هذا يكون هذا التساوي. لا لا لا، شو يقول؟ يعطيهم على قدر ماذا؟ كفايتهم، مو أكثر من هذا. إذا فرضنا أن أبناء السبيل اثنين كانوا يعطيهم على قدر كفايتهم،
الزاج يكون له.
يعني
الأول هو ذكر أنه يقسم ستة،
ولا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق، لا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق. إذن البسط هو هذا المقصود به، هذا اللي يقول أن الظاهر العبارة أن البسط الواجب الذي يلتزم به هو هذا، أن لا يخص فريقا دون فريق، بل يعطيهم على قدر، يعطي جميعهم على ما ذكرنا من قدر كفايتهم، ويسوي بين الذكر والأنثى. العبارة يعني ليس فيها ظهور في العكس، بل لها ظهور في ماذا؟ في أن المقصود بالبسط هو أن لا يعطي، لا يخص نصف الخمس بفريق دون فريق، هذا المقصود. هذا هو الممنوع، أن يمنع من تخصيص نصف الخمس بفريق دون فريق. فيفهم منا أن وجوب البسط هذا أن لا يخص فريقا دون فريق بنصف الخمس، وهذا لا يقتضي التثليث، لا يقتضي ماذا؟ توزيع السهام بهذا الشكل. هذا له سهم صحيح، لكنه هذا طبعا سيأتي في الأخبار، أن الأخبار ماذا نفهم منها عندما تقول أن الخمس يقسم إلى ستة ماذا؟ سهام. ماذا يفهم منها؟ هل يفهم منها البص بنحو التساوي، أو يفهم منها البص لا ولو على لا على نحو ماذا؟ التساوي. ماذا يفعل؟ سيأتي أن كلام في كلام قراءة الشيخ الطوسي من قوله ولا يخص فريقا بهذا الخمس دون فريق، يظهر أن مقصود من البسط وهذا المعنى. ثم الشيء الآخر هو أنه ظاهر العبارة أنه يفترض وجود الأصناف، كأنه يفترض ماذا؟ وجود الأصناف، ويعطيهم على قدر ماذا؟ على قدر كفايتهم. ليس العبارة فيها إطلاق يشمل صورة عدم وجود ماذا؟ بعض الأصناف. العبارة ظاهرة في افتراض وجود الأصناف، وأن على الإمام أن يعطيهم قدر ماذا؟ قدر كفايتهم. وهو ظاهر في افتراض وجود الأصناف، فليس في عبارته إطلاقا. لماذا؟ لم يكن هناك بعض الأصناف، لأن لا يكون هناك مصداق لبعض الأصناف. من جهة أخرى أنه يتكلم عن الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام ماذا يعني عندما تنجمع عنده الأخماس، تحصل عنده الأخماس، يقول هنا عليه ماذا؟ عليه أن يقسم هذه الأخماس بين هذه الطوائف الثلاثة، ولا يخصه بفريق دون فريق. أيضا العبارة ليس فيها إطلاق يشمل ما نريده، أو على الأقل هو الجزء محل كلامنا، وهو ماذا؟ أن المكلف الذي يجب عليه الخمس عندما يريد أن يوصل هذا الحق المن إلى المستحقين، أن يجب عليه الباص أو ماذا؟ أو يجوز له دفعه إلى بعض الأصناف دون البعض الآخر. هذا شيء آخر، قد يكون وظيفة الإمام، وظيفة الحاكم، وظيفة المتصدي المسؤول عن شؤون المسلمين أن ماذا؟ أن يفصل ولا يخص الخمس ماذا ببعض الأصناف دون البعض الآخر، خصوصا إذا فرضنا أن تجمع عنده هو كل الأخماس ومجموع الأخماس، لأن هذا قد يعني عدم تحقيق الغرض من ماذا؟ من تشريع ماذا؟ من تشريع الخمس، مع افتراض وجود الأصناف تخصيص مجموع الأخماس ببعض الأصناف دون البعض الآخر، معناه أننا لم نرفع حاجة بني هاشم بلحاظ جميع الأصناف الثلاثة. لكن هذا لا يستلزم ولا يعني وجوب البص على المكلف الذي تنجمع عنده خمس عادي بمقدار ضئيل، هذا لا يعني أن هذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه البص. بعبارة أخرى، أن هذه العبارة وهي شبيهة بعبارة في الرواية سيأتي الحديث عنها مفصلا، هذه تتحدث عن وظيفة الإمام عليه السلام، أن الإمام ماذا يصنع؟ الإمام يجب عليه البسط. هذا لا يعني بالضرورة أن المكلف عندما يريد أن يوصل هذا الحق إلى أصحابه أيضا ماذا؟ يجب عليه ماذا؟ البسط. هي لا تقول أن هذا هو الحكم الشرعي، وإنما هذا الإمام هكذا يفعل. من هنا يرى أن هذه العبارة للشيخ الطوسي محل الكلام فيها هو هذا ظاهر العبارة، ولكن كما قلنا أن إطلاق العبارة لا يشمل ما عداها. الكلام هذا عن وجوب البسط بمعنى عدم جواز التخصيص ببعض الأصناف دون البعض الآخر، وجوب البسط بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الأموال التي تكون عند الإمام عليه السلام من الأخماس، هذا الإمام ماذا يفعل؟ ماذا يصنع فيها؟ لا يخصها بطائفة دون طائفة أخرى. وكذلك ماذا؟ النقطة الثالثة التي ذكرناها، وهي أنها تفترض وجود الأصناف الثلاثة، وليس فيها إطلاق يشمل صورة عدم وجود الأصناف الثلاثة. بعبارة أخرى، لعل الشيخ الطوسي يلتزم في حالة عدم وجود بعض الأصناف بماذا؟ بجواز تخصيص الخمس بالأصناف الموجودة، لعله يلتزم بذلك في صورة عدم وجود الأصناف. في مقابل ماذا؟ في مقابل ماذا؟ في مقابل من يلتزم كما صرح به، أو ذكر لك احتمال أنه هذا السهل يعزل المن بهذا الصنف، يعزل لهذا الاسم على تقدير أن يكون هناك ابن سبيل فيعطاه ماذا من هذا، وهذا لا يخفى ما فيه، وهذا لا يخفى ما فيه أن نعطل ثلث الخمس ونعزله على أحد إلى أن يظهر مصداق لابن سبيل، إذا ظهر فهو مصداق واحد نعطيه ما يرجع به إلى وطنه كما قلنا، فتبقى الأموال ماذا معطلة. هذا لا يوجد احتمالا فقهيا على الأقل على ضوء الأدلة. على كل حال هذا هو الذي يظهر من عبارة الشيخ الطوسي. عبارة أبو الصلاح الحلبي لعلها عكس ذلك، لعلها عكس ذلك، لأن العبارة كما قرأناها تتحدث عن المكلف وما هي وظيفة المكلف. تقول العبارة: ويلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام عليه السلام، والشطر الآخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل لكل صنف ثلث الشطر. هذه العبارة كما قلنا ظاهرة في التثليث والتقسيم على الأصناف بنحو متساوي، ظاهرة في ذلك، وظاهرة في أنها تتحدث عن وظيفة المكلف، أن المكلف هذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه هذا البسط بهذا الشكل. هذه عبارة أبو الصلاح الحلبي. زين، قلنا أن هذا القول وهو عدم وجوب البسط نسب إلى غير هذين العلمين كابن إدريس والفاضل المقداد وصاحب الدقيق كما ذكرنا. الكلام أولا يقع قبل الدخول في الأدلة أن القاعدة ماذا تقتضي في المقام، ومقصودنا من القاعدة القاعدة المستفادة من الأدلة الأولية في المقام كالآية الشريفة. لا نتكلم بلحاظ الأدلة الخاصة التي قد تشير إلى وجوب البسط أو عدم وجوب البسط، لا، الأدلة الأولية التي تدل على هذه الأمور المتقدمة سابقا. ماذا نستفيد من الآية الشريفة؟ ماذا نستفيد من الروايات العامة المتقدمة سابقا؟ هل القاعدة المستفادة من هذه الأدلة هو وجوب البسط، أو أن القاعدة المستفادة من هذه الأدلة عدم وجوب البسط؟ هنا ذكر بأن مقتضى القاعدة المستفادة من الآية الشريفة من الأدلة العامة في باب الخمس هو عدم وجوب البسط، هو وجوب البسط، وجوب البسط، وجوب البسط على الأصناف الثلاثة، وعدم جواز تخصيصها ببعض الأصناف وحرمان البعض الآخر. ويستدل على ذلك أولا بظهور الآية الشريفة. الآية الشريفة فإن مقتضى العطف عطف أبناء السبيل على المساكين والمساكين على اليتامى، مقتضى العطف الظاهر في التشريك في الحكم واضح أن الحكم المذكور في الآية يشترك فيه هذه الأصناف ماذا؟ الثلاثة. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ما علينا شر بها واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الخمس لهؤلاء فيشتركون في هذا الخمس. مقتضى العطف الظاهر في التشريك في الحكم وماذا هو وجوب صرف الخمس على الأصناف الثلاثة. وهنا لا يفرق بين أن نقول بأن هذه الأصناف الثلاثة يملكون الخمس كما إذا قلنا أن اللام ظاهرة في الملكية، اللام الداخل على اليتامى ظاهرة في الملكية، أو لا قلنا أنهم هم مصرف للخمس بناء على الرأي الآخر الذي يرى بأنهم هم لا يملكون هذه السهام وإنما هم مصرف لهذه شنو لهذه السهام. لكن التقديرين سواء قلنا بملكهم أو قلنا بأنهم مصرف للخمس يقع هذا الكلام، نقول أن الآية ظاهرة في ماذا؟ في لزوم تقسيم حصتهم من الخمس على هذه الأصناف الثلاثة، يجب تقسيمها، وعدم جواز حرمان بعض هذه الأصناف الثلاثة. واعلم ان ما غنمتم من شيء علما لليتامى والمساكين وابناء السبيل. تخصيص هذا الذي غنمته ببعض هذه الاصناف دون البعض الاخر خلاف ظاهر الايه الشريفه تقول ان نصف الخمس لهؤلاء الثلاثه فيشتركون فيه. يشتركون فيه ما معنى يشتركون فيه؟ يعني يجب البسط عليهم، يجب البسط هذا عليهم، بل قد يقال اكثر من هذا. هذا يجي ارشاد الشيخ انه قد تكون ظاهره التثنيه ان هذا نصف الخمس المخصص لهم هذا يشتركون فيه. يشتركون فيه يعني كل منهم ياخذ ماذا؟ ثلث هذا الناس، فهذا يستحق الثلث وهذا يستحق الثلث وهذا يستحق الثلث. على الاقل الايه ظهورها الاولي هو ماذا؟ عدم جواز تخصيص نصف الخمس لبعض الاصناف وحرمان البعض الاخر. هذا متى؟ في حال كما قلنا القدر المتيقن، في حال وجود الاصناف الثلاثه، تخصيص البعض وحرمان البعض الاخر على خلاف ظاهر الايه. هذا بالنسبه الى ظهور الايه. استدل على القاعده ايضا بالروايات المتقدمه التي تصرح بان لكل واحد منهم سهمان. صريحه الايه مرسلة حمان، مرفوعة أحمد بن محمد، وغيرها من الروايات المتقدمة التي هي صريحة في ماذا؟ صريحة في أن لكل واحد منهم سهمان. هاي الرواية، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. ثم يقول: ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهما ليتاماهم، وسهما لمساكنهم، وسهما لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة، أو على العبارة الأخرى كفاف والسعى، إلى أن قال إلى آخر العبارة. عبارة ظاهرة تكون واضحة في ماذا؟ في أنه يجوز سهم له، بأي معنى أنه نحل حلم هذا العنوان وهذه الجهة من ماذا؟ من السهم المخصص لهم باعتبار هذه الروايات. وهكذا مرفوعة أحمد بن محمد اللي يقول الخمس من خمسة أشياء، إلى أن قال: فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، إلى أن يقول: والنصف يعني النصف الآخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، إلى آخر العبارة. هذه الظهور الأول لهذه الروايات، هذه الروايات وغيرها، وهذا هو أنه لابد من تشريكهم في هذا ماذا؟ فيما خصص لهم، لابد من تشريكهم في ذلك. فحرمان بعضهم من هذا الشيء يكون خلاف ظاهر هذه الأدلة، وهذا المطلب بحسب الظهور الأولي للآية الشريفة والرواية صحيح، بمعنى أن القاعدة الأولية في المقام تقتضي ماذا؟ تقتضي التشريك، تقتضي عدم جواز التخصيص، بل قد تقتضي ماذا؟ التثليث. فإذا لم يمكن الالتزام بالتثليث لبعض الوجوه الآتية فلنلتزم بماذا؟ بوجوب البسط، بمعنى أنه مع وجود هذا الصنف ما يجوز حرمانه ودفعه إلى صنف ماذا؟ آخر. الظهور الأول للآية. ومن هنا يكون الكلام فيما لا فيما في في فيما فيما يسوغ لنا رفع اليد عن هذه القاعدة. يعني لا بد للقائل بعدم وجود الوسط وهو المشهور كما قلنا ذهب إلى ذلك، لا بد له من دليل نخرج به عن ماذا؟ عن مقتضى هذا الظهور الأول للآية الشريفة وللروايات. فما هو الدليل؟ ما هي أدلة القائلين بعدم وجود البسط؟ استدل القائلون بعدم وجود البسط بأدلة بوجوه. أول دليل الذي ذكره تقريبا كثيرا منهم هو التمسك بصحيحة البزنطي. صحيحة البزنطي اللي هي الرواية الأولى في الباب الثاني من أبواب قسمة الخمس. هاي الرواية: قال سئل عن قول الله عز وجل: واعلموا إلى آخر الآية، فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام. فقيل له أرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع؟ أليس الإمام يقول أليس يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى رسول؟ أليس كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام أيضا عليه السلام يعطي على ما يرى. الاستدلال بالرواية في الحقيقة بهذه الفقرة الأخيرة أليس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي على ما يرى؟ على ما يرى الإمام أيضا يعطي على ما يرى. تقييد الإمام عليه السلام واضح بأن لا يعطي الخمس إلى بعض الأصناف، هذا معناه أنه ليس يعطي كما يرى، هذا خلاف أطلاق قول أن الإمام النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كما يرى بالشكل الذي يراه ماذا مناسبا. يعطي كما يرى يعني يعطي بالشكل الذي يراه مناسبا، فلو رأى أن من المناسب حرمان هذا الصنف وأعطاه هذا الصنف بسبب من الأسباب بحاجة بتصور أن الحاجة هنا موجودة أكثر منها هناك، هذا يكون جائزا له. ومنع من ذلك هذا معناه على خلاف قوله عليه السلام يعطي كما يرى، استدلال بهذه الفقرة. ومن تقريب الاستدلال بهذا النحو يظهر اندفاع بعض الإشكالات عن هذه الرواية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.